something.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. الرئيس السوري يؤكد ضرورة إقامة مشاريع لتحقيق منفعة استراتيجية مشتركة بين طهران ودمشق. صنعاء تؤكد سقوط المئات من القتلى والجرحى بين مرتزقة الإمارات في معارك شبوة اليمنية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يواصل الوفد الإيراني المفاوض محادثات إلغاء الحظر مع الأطراف الدولية في فيينا، وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الإيراني يمضي قدما بمبادراته البناءة للدفع بعجلة المباحثات مقابل استمرار الجانب الغربي في تقاعسه ومواقفه المنفعلة، معتبرة تعنت الغرب في إعادة النظر بقضايا متفق عليها مع تقديم مطالب جديدة أسبابا تؤدي إلى إبطاء المفاوضات. إلى ذلك قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن أولوية طهران هي التوصل لاتفاق دائم، مضيفا أن مقترحات مجموعة 4+1 حول اتفاق مؤقت قيد الدراسة. للمزيد بشأن مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران، نتابع التقرير التالي.
مفاوضات ومباحثات متواصلة في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي بهدف إلغاء الحظر الأمريكي عن طهران. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أكد أن الجانب الأوروبي والأمريكي قدم اقتراحا بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إن طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، مضيفا أن موضوع الاتفاق المؤقت لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء إجراءات الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن أولوية الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل إلى اتفاق دائم يلبي جميع مصالح وطموحات الشعب الإيراني.
الجمهورية الإسلامية تريد أن تنهي النظام إجراءات الحظر الأمريكية حتى لا تكون أداة بيد الأمريكيين للعودة إليه بحجج وذرائع واهية. نحن نريد التحقق من إلغاء الحظر، وهذا يعني أنه يتم إلغاء الحظر عن البنوك وقطاع النفط الإيراني، ويكون بإمكاننا بيع النفط واستلام الأموال نقدا، وإمكانية شراء البضائع مع هذه الأموال واستجلابها إلى داخل إيران. أما فيما يخص الضمانات، فأحد الطرق هي إصدار قرار أممي وتحديد خسارات في حال انسحب الجانب الأمريكي مرة ثانية من الاتفاق.
هذا وكان العديد من المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن التوصل إلى أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزام، مؤكدين أن طهران لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق. ودعت إيران الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فعالة ومفيدة من أجل الدفع بعملية المفاوضات إلى الأمام. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات سابقة أن بلاده لم ترى خلال هذه الجولة من المفاوضات أي تحرك أوروبي جاد للعودة إلى التزاماته، لكنه شدد على أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات حتى الآن. يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأمريكية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات، حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبرا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في إطار زمني واقعي حسب تعبيره. بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الحاجة إلى تسريع التقدم لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليا حسب تعبيره.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أهمية إقامة مشاريع جديدة تهدف إلى تحقيق منفعة استراتيجية مشتركة لطهران ودمشق. ولدى استقباله وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي في دمشق، بحث الرئيس الأسد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات العمل وتشجيع الاستثمارات التجارية بين الجانبين. من جهته جدد قاسم موقف إيران الثابت في دعم صمود الشعب السوري بحربه على الإرهاب وحرصها على توسيع التعاون بين الطرفين على كافة الصعد. قال نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس أن إيران اليوم في وضع جيد جدا يمكنها من خلاله الرد على أي تهديد. وأكد العميد دادرس أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين متطلباتها العسكرية محليا، وأضاف أن الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا، وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه من إيران سيؤدي إلى شلله. وأشار إلى أن الدول العظمى تجلس معنا اليوم على طاولة المحادثات، وهذا كله بفضل مثابرتنا وتكاتفنا في ظل وجود قائد حكيم. قال القيادي بحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي أن المقاومة العراقية تعتبر الولايات المتحدة غير ملتزمة بقرار سحب وحداتها القتالية من البلاد. وأوضح السعدي أن واشنطن غيرت تسمية قواتها فقط إلى عنوان غير قتالية، مبينا أن هذه الوحدات ما زالت موجودة على الأراضي العراقية ولم تنسحب نحو قواعدها في الكويت وقطر. وحذر القيادي بالحركة من أن فصائل المقاومة العراقية ذاهبة إلى مواجهة مفتوحة على جميع المستويات ضد المصالح الأمريكية في البلاد، مشيرا إلى أن عمليات التصعيد العسكرية ستبقى مستمرة بالمرحلة المقبلة. أكد متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع مقتل أكثر من 500 من مرتزقة الإمارات وإصابة ما يزيد عن 800 آخرين جراء المعارك في محافظة شبوة. وأوضح العميد سريع أن هجمات القوات المشتركة تسببت بتدمير العشرات من آليات قوى العدوان وفقدان أكثر من 200 من المرتزقة. ولفت إلى أن الوحدات اليمنية بكافة جهوزيتها للدفاع عن شعب البلاد، مبين أن عواقب التصعيد الإماراتي ستكون وخيمة وعلى التحالف تحمل التبعات. كما أكد سريع أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لزحف واسع للمرتزقة في شبوة ومأرب، معلنا استهداف تجمعات العدو بصاروخين باليستيين. نظمت المعارضة السعودية فعالية إعلامية في بيروت حملت عنوان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية بالذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر بحضور شخصيات سياسية بارزة. وأكد المشاركون أن ما تشهده السعودية بسبب تصرفات العائلة الحاكمة عامل يفتت الهوية الإسلامية للبلاد، مطالبين بتغيير شامل يلعب الشعب دورا فعالا فيه. واعتبروا هذا اللقاء تحالفا إسلاميا يطمح لرفع الظلم عن البلاد الإسلامية خاصة فلسطين واليمن. بدوره طالب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الرياض بوقف سياسة التنمر على العالمين العربي والإسلامي، مبينا أن المقاومة ساندت عدة شعوب عربية. نستمع إلى جانب من كلمة السيد صفي الدين في هذا الخصوص.
إن المطلوب اليوم بالتحديد على وقع كل الجرائم والمآسي والمصائب التي حلت بالجزيرة العربية وبكل أمتنا الإسلامية والعربية نتيجة هذا السلوك غير السوي على مدى عقود من الزمن ما يقارب قرنا كاملا، المطلوب اليوم أن ترتفع الأصوات وأن يقال لآل سعود كفى، كفى هيمنة وكفى تدخلا وكفى تدميرا وكفى إزعاجا وكفى أذية لشعوب هذه المنطقة ولأوطان هذه المنطقة، كفى هتكا للحرمات وكفى اعتداء على المقدسات، وكفى قتلا للأطفال وللنساء في اليمن. أكثر من 10,000 طفل، أكثر من 50,000 شهيد مدني، هؤلاء غير المقاتلين في اليمن. 1,000,000 شخص أصيبوا بأمراض، والدمار ما زال قائم إلى اليوم. هذا فعل أي شيء. إذا وقفنا اليوم واستنكرنا، كنا إحنا عم نتدخل بالسعودية وبوضع السعودية، والله عم ندافع عن هذه الشعوب المقهورة والمظلومة والمستضعفة، التي سنسأل غدا يوم القيامة جميعا عن موقفنا، عن كلمة حق دفاعا عن هؤلاء المظلومين والمضطهدين. أيها الأعزاء، أقول للقاصي وللداني، لمن هم في لبنان وفي غير لبنان، اليوم المطلوب شيء واحد. إذا كتير حريصين على العلاقة مع السعودية، ونحن حريصين على العلاقة الطبيعية مع السعودية، ما حدا يفكر أنه حرصكم أكثر من حرصنا، بغض النظر عن الحكم وعن المآسي. بالنتيجة الشعب الموجود في السعودية هو شعب عربي مسلم يهمه ما يهمنا. نحن نريد أفضل العلاقات، لكن المطلوب شيء واحد، هو أن تتوقف السعودية عن سياسة التنمر على العالمين العربي والإسلامي.
ذكر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف آل سعود تعرض بعد اعتقاله عام 2020 لأعمال تعذيب، واحتجز في الحبس الانفرادي، وحرم من النوم معلق بالمقلوب من كاحليه، بحسب مصادر مطلعة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لا تزال المعلومات تتكشف عن سوء معاملة بعض المعتقلين في السعودية، فقد عادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لتسلط الضوء على ملف اعتقال أمراء وشخصية بارزة، أبرزها ولي العهد محمد بن نايف الذي أطاح به محمد بن سلمان ليتولى هو منصب ولي العهد عام 2017. وضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية حتى آذار مارس 2020، واحتجز في الحبس الانفرادي، وحرم من النوم، وعلق بالمقلوب من كاحليه، بحسب شخصين اطلع على حالته. وبحسب مصادر مقربة، فقد تم نقل الأمير محمد بن سلمان في الخريف الماضي إلى فيلا داخل المجمع المحيط بقصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث لا يزال بن نايف محتجزا هناك لوحده، ولا يوجد في الفيلا تلفزيون أو أجهزة إلكترونية أخرى، ولا يتلقى سوى زيارات محدودة من أفراد أسرته. ويبدو أنه أصيب بإصابات دائمة في كاحليه من معاملته في الحبس، ولا يمكنه المشي بدون عصا. الحكومة السعودية لم توجه أي اتهامات رسمية إليه، ولم توضح سبب اعتقاله، لكن يفترض معظم الخبراء السعوديين بحسب تقرير الصحيفة أن الدافع يعود إلى خشية محمد بن سلمان من أن ولي العهد السابق قد يحول دون توليه العرش السعودي. في غضون ذلك، عادت الأميرة بسمة بنت سعود إلى منزلها مع ابنتها سهود الشريف بعد إطلاق سراحهما، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح لها بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب مرض في القلب. ولا يزال عدد من الشخصيات البارزة بينهم نجل الملك السابق عبد الله رهن الاعتقال بحسب مقربين منهم.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، وقال سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت. واعتبر ميقاتي أن الشعب يتطلع إلى عودة الحياة للبنان وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور، وأضاف أن واجبنا هو وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب. يأتي في هذا السياق دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار واللقاءات التي بدأها مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية بهدف التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة الأزمة التي يمر بها لبنان. حول المساعي المتواصلة للخروج بلبنان من أزمته السياسية، نتابع التقرير التالي.
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي عناوين ثلاثة حصر رئيس الجمهورية ميشيل عون دعوته بها للأطراف السياسية اللبنانية إلى حوار يفضي إلى نتائج مرجوة للخروج من أكثر الأزمات تأثيرا على لبنان. وكان البارز إعلان مقاطعة عدد من القوى السياسية ومعارضتها من بينها سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، فيما التقى عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس تيار المرد سليمان فرنجي وطلال إرسلان، الذين أكدوا على ضرورة الحوار بين اللبنانيين كسبيل للبدء بالإصلاحات وإيجاد الحلول.
ندعو شركائنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا.
حزب الله ما بيشتغل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن كل واحد عنده رأيه. نحن دعينا لهم بالتوفيق، قلنا لهم أي قرار بياخدوه الفريق اللي بيجتمع، لأنه تقريبا الفريق اللي حيجتمع هو كله فريقنا، نحن داعمينه.
كل شيء معطل، ومطلوب تحريك كل مؤسسات الدولة، ومطلوب أيضا الحوار الإيجابي بيننا كلبنانيين للخروج من كل هذه المآزم.
المتابعون رأوا في مقاطعة البعض ووضع العصي في عجلات الحوار هدفا يتجاوز رغبتهم ليتصل بأمر عمليات خارجي لهذه القوى.
كل من يقاطع الحوار يعني أنه لا يريد انتخابات نيابية، يريد أخذ الأمور إلى تصعيد في الشارع، لأن كل الأجواء المحيطة بالأزمة المعيشية المالية الاقتصادية تؤشر إلى أن هناك توترات في الشارع. هذه التوترات كما تعودنا في جلسات الحوار السابقة لا يلجمها إلا الحوار.
هذا ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته الثنائية مع القوى الرئيسة في البلاد بظل الانقسام السياسي اللبناني حول العديد من الملفات واستمرار الأزمة الاقتصادية والمالية بفعل العقوبات الأمريكية المدروسة والجائرة على لبنان والتحريض المستمر بهدف إضعاف قوته القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقه ومكتسباته السيادية.
استشهد مواطن فلسطيني مسن إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني عند اقتحامهم قرية جلجلية بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قام بتكبيل المواطن ذاته وعصب عينيه في شمال رام الله أثناء عودته للمنزل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال تركوا الرجل ملقا على الأرض بعد انسحابهم حتى فارق الحياة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي هذا الاعتداء معتبرة إعدام المسن الفلسطيني جريمة حرب تستوجب محاسبة الصهاينة عليها. من جهتها شددت حركة حماس على وجوب تصعيد المواجهة بكل أشكالها مع الكيان الغاصب والمستوطنين بالضفة المحتلة ردا على هذه الجريمة. أعلن مثقفون في دول مجلس التعاون عن مقاطعتهم مهرجانا تطبيعيا يقام في الإمارات في شباط المقبل. وقال ائتلاف الخليج الفارسي ضد التطبيع أن كتابا من سلطنة عمان والكويت قرروا مقاطعة مهرجان تحت عنوان طيران الإمارات للآداب. وأعلن منظمو المهرجان عن أسماء المدعوين للمشاركة، ومن بينهم الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان وهو مدافع عن نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة ومعارض لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين بحسب الائتلاف. كما أعلنت مصادر فرنسية أن قناة آي 24 العبرية تسعى لافتتاح مكتبين لها في البحرين والمغرب بعد افتتاح مكتب في دبي. دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين الأحكام التعسفية الصادرة بحق 4 مواطنين بحرينيين على خلفية قضايا سياسية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. الرئيس السوري يؤكد ضرورة إقامة مشاريع لتحقيق منفعة استراتيجية مشتركة بين طهران ودمشق. صنعاء تؤكد سقوط المئات من القتلى والجرحى بين مرتزقة الإمارات في معارك شبوة اليمنية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب مساءكم أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وأنتم برفقة إذاعة طهران، وإلى حضراتكم هذه الباقة من البرامج التي أعددناها لحضراتكم. بعد هذا الاستعراض وفي تمام الساعة 12:27 تتابعون حلقة من برنامج التلاوة المختارة، بعدها المحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم على مدى 53 وهي بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي. نقدم لحضراتكم في تمام الساعة 41 حلقة من برنامج أرض المقاومة، وبعد ذلك تمثيلية الإذاعة التي تستمعون إليها على مدى 25 تقدم لحضراتكم عند 12:12. صفحات من التاريخ، برنامج يأتيكم عند 42، ثم نسائم الرحمة، وفي 3:05 إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين، برنامج يأتيكم عند 53، عند 64، الحياة الطيبة، نور وبلاغة عند 14:19. تتابعون برنامج أناشيد مختارة في تمام الساعة 24:29، أهل التقى عند 16:46. على رأس الساعة 5 أحبتي الأفاضل تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أحبتي الأفاضل، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 وبذبذبة قدرها 9530 kHz يبدأ عند 2:00 حتى 6:00 بتوقيت طهران، أي من 10:30 حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 وبذبذبة قدرها 7310 kHz، حيث يبدأ بثنا عند 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح تطيب به كل حين. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهي الآية 83 بعد 100 إلى 85 بعد 100 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا
فهو خير له وأن تصوم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنيا بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يندد القرآن الكريم بأولئك الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله، ثم يذكر سبحانه وتعالى أن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء، ثم عاقبة أمر هؤلاء الظالمين هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا ماذا سيكون في الآخرة. كلمة أنداد بمعنى، طبعا أنداد جمع ند، الند يعني المشابه النظير المثيل المضارع، ولكن يأخذ صفة الضد. يعني إذا واحد مشابه وموافق للشخص لا يقال له ند عادة، لكنه إذا كان مشابه، طبعا مشابه ليس المراد به من كل الجهات، وإنما حتى إذا ادعاء الشبه أخذ، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لكن أكو بعض ناس يتخذون من الأصنام أندادا، يتخذون من الأوثان أندادا، فيعتقدون بهم ويتبعونهم ويحبونهم كما يحبون الله. فالند بهذا المعنى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. علماء التفسير بالنسبة إلى كلمة الأنداد على رأيين، الرأي الأول أن المراد الأصنام والأوثان والأشياء اللي ما فيها روح تتخذ وتعبد من دون الله، وطبعا العبادة فرع المحبة، يعني الخطوة الأولى لابد أن تكون المحبة، وبعد ذلك تكون الطاعة والاتباع والعبادة. الرأي الثاني أن المراد من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا مو الأصنام، وإنما بصورة عامة كل من يتخذ ويطاع ويتبع من دون الله سبحانه وتعالى في معصية الله. لأنه احنا عندنا اللي يتبعون ويطاعون شكلين، قسم أو قسمين، قسم من عندهم يطاعون في رضا الله، النبي يطاع، الأب والأم في طاعة الله يطاعون، المعلم المدرس الإنسان الطيب ماكو مانع يطاع، وماكو مانع أن يتبع، وماكو مانع أن يحترم أن يحب، بس هذا فرع من أمر الله وفرع من رضا الله وفرع من حب الله سبحانه وتعالى، لأن الحب الأصل لله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يحب من يستحق المحبة. لكن إذا كانت المحبة للظالمين، إذا كانت المحبة لأعداء الله، إذا كانت المحبة لغير أو في غير مرضات الله تعالى، هذا طبعا يكون مصداقا للآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الدليل على هذا شنو؟ يعني الدليل على أن القضية مو قضية أصنام، وإنما قضية أشخاص اللي عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم عقل وعندهم كلام. يقول الدليل الآيات التي وردت بعد هذه الآية الكريمة، لأن بعدين الباري عز وجل شي يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا للأصنام ما يجي، الصنم ما يجي يتبرى من الإنسان، ما يفقه ما يعلم شيء، لكن هذا يظهر أشخاص أطيعوا وأحبوهم واتبعوهم في معصية الله في غير طاعة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء عملهم، يقول راح يجي يوم الذي هؤلاء الذين اعتبروا أئمة وقادة، هؤلاء الذين اعتبروا رؤساء ومتبعين، ذول راح يتبرؤون من هؤلاء الأتباع، وبعدين راح يصير صراع ونزاع فيما بينهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأتباع. زين، الآية الكريمة تأكد على الحب، يحبونهم كحب الله، لأنه الحب على كل حال أنواع وبواعث الحب أم كثيرة. لأن احنا لما نجي للحب، الحب يقولون الميل النفسي، الميل القلبي لشيء ملذ، لشيء يرضي النفس، والأشياء اللي ملذة وترضي النفس نقدر نقسمها إلى قسمين، قسم حسية مادية، يعني تدخل ضمن الحواس الخمسة. هاي الحواس الخمسة هذه كلها أشياء مادية يعتبروها، يعني يعتبرون الأشياء الذي يقع عليها حس من الحواس، يدركها حس من الحواس. يعني يوم البصر واحد يدرك الشيء، يشوف جمال، يشوف شيء اللي ملذ إليه. يولا بالسمع، الصوت، النغمة جميلة جدا ملذة. يوب الذائقة، أنه الطعم يكون طعم حلو أو طعم طيب. يوب الشامة، العطورات وما شابه ذلك. يوب اللمس اللي يشمل كل أنواع اللمس حتى بالنسبة إلى عملية الجنس، هذا كله باللمس يصير. فهذه الملذات اللي تكون ملذات مادية أو تسمى ملذات حسية، زين، أكو ملذات غير حسية وإنما سميها معنوية، عقلية، نفسية، غير حسية، غير مادية. مثل إيش؟ مثل حب الجاه مثلا. بس هذا حب الجاه شنو يدخل في أي باب من ذني أبواب الخمسة، حواس الخمسة؟ لقد صبرت، شاعر يقول لقد صبرت عن لذة العيش أنفس. أحيانا ما يأكل، ما يشرب زين، ما يقعد بقصور، ما يلبس ملابس زينة. لقد صبرت عن لذة العيش أنفس وما صبرت عن لذة النهي والأمر. يعني لذة الرئاسة، يشوف قد يكون البعض دجالين مو واقعين، لا واقعي شكوا بيها، مو زاهد في الدنيا، لكن يتزهد في الدنيا، يريد حتى يحصل له سمعة، يحصل له اسم ويرأس ويترأس. هو هذا لذة بهذه، يعني مو إلا اللذة بالأكل والشرب. زين، اللذات النفسية كثيرة، مثلا لذة الإنسان بالعلم. يقولون واحد من العلماء في أيام دراسته، هذا توقف في مسألة صعبة جدا، ظل ساعات يفكر في حل هذه المسألة، بالليل ما قدر ينام، كان بالمدرسة العلمية، نصف الليل أو بعد نصف الليل توصل إلى حل المسألة، ارتاح نفسيا إلى درجة ما قدر يلزم روحه، فطلع مبتهج من الغرفة وظل يصيح أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة. يعني اعتقد هذا الإنسان لما يوقع بمشكلة فكرية أو عقلية أو علمية وبعدين يوصل إلى الحل، بعدين تنفتح الآفاق عليه، هذا اللذة النفسية اللي تحصل إلى أحسن من كل اللذات، الحكم والملك والسلطان والأموال ونساء إلى آخره. أين أبناء، أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة؟ زين، اللذائذ الذي يحصل عليها الإنسان إذا عنده أريحية، إذا عنده نفسية طيبة، يشوف البعض يلتذ بالكرم، مو إلا يحصل شيء، لكن هو نفسيا كريم، أريحية عنده. الذي بحيث واحد سمعت من بعض الإخوة في بعض مناطق العراق كانوا يتحدثون عن واحد من الكرماء، كانوا يقولون عنه أنه إذا فرش المائدة السفرة للناس، لما يقبل الناس على الأكل فتحالة نشوة تصير عند هذا الإنسان، هذه روح كريمة، روح سخية. بينما بعكسه قالوا له الواحد من الشجاع البخيل، قالوا له من الشجاع؟ قال هذا اللي مثل بط المرارة مالته إذا شاف الناس يأكلون من أكل. على كل حال، كل واحد شكل، واحد كريم وواحد بخيل. فالمهم أنه عادة الحب ميل الإنسان، طبع الإنسان يميل، نفس الإنسان، قلب الإنسان يميل إلى شيء فيه لذة له، يو لذة حسية، يو لذة ما فوق الحس، هذا الأصل. والقرآن الكريم لما يتحدث عن الحب يقول يحبونهم كحب الله. ذول يحبون هؤلاء الأنداد من دون الله، يحبونهم كحب الله، يعني المفروض الحب أصله لله، لأن الحب لازم يكون بالدرجة الأولى للواقعيات، ولذلك يقولون أصل الحب لله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، الجمال المطلق، النور المطلق، الله نور السماوات والأرض إلى آخره. بس منه ينزل إلى النبي، ينزل إلى الأئمة وهكذا، وبعدين يجي إلى العائلة ويجي إلى الأولاد إلى آخره بحسب الموازين العقلية والشرعية. وبالنسبة إلى حب هؤلاء، الحب درجة الأولى للطاعة، يعني إذا واحد حب لواحد وإن كان أول يحب لعله لمنافعه يوفر عليه المنافع مالته، وإلا هذا الظالم شنو عنده من أشياء اللي موضع محبة؟ يعني أنت مرة تقول أنا أحب فلان لعلمه، مرة تقول أنا أحب فلان لكماله، لأنه الروح الإنسانية أكو بيها طراوة، الروح الإنسانية تحب الصفات الكريمة، هذا شيء طبيعي. أنت اسأل العالم كله، تعال إلى الشرقي والغربي وأوروبي وآسيوي، حتى مسلم كافر أي شيء كان، تقول له شو تقول بالنسبة للإنسان العادل تحبه يا أبو الحب، شو تقول بالنسبة للإنسان الشهم الكريم الشجاع ممتاز، إنسان الوفي شو تقول عنه؟ لا. أما تقول له إنسان لئيم، إنسان بخيل، إنسان سقيع إلى آخره، ما يرغب لواحد. فإذا نفس الصفات الكريمة مكارم الأخلاق تكون محببة للناس، تكون زين. هذا الظالم شنو عنده من شيء؟ فإذا على أساس المنافع، عنده قوة، عنده عزة ظاهرا، عنده أموال، المهم من أجل المنافع، فهذا من أجل المنافع يحب هذا الشخص، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا الحب الأولي مو حب دائمي، لأنه الأشياء التي يقوم بها هذا الإنسان هي في غير رضا الله، وماكو شيء الذي يبقى إذا كان مخالفا لأمر الله، مخالف للواقع، مخالف للحق. إذا يدوم بالدنيا، أولا بالدنيا هم معلوم يدوم، قد يكون بالدنيا والأمور تروح من إيده، الله يذل الظالم ويذل أتباعه، مرة لا، إذا بقيت الأمور معه بس بالآخرة شلون؟ لأنه واحد الذي ينفعك في آخرتك تنتفع منه، من هالعمل الذي قمت به تنتفع في الآخرة، شنو الفائدة؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بالآخرة ماكو صلة بيناتهم، بالآخرة ماكو رابطة بيناتهم، ما ينفع هذا، هو يصيح واروحاه، هو خلي يخلص روح الظالم. المرة ذول الأتباع اللي أحبوهم وذول اللي اتبعوهم وذول اللي أطاعوهم، ذول بعد خسروا الدنيا والآخرة. فالصحيح الحب الواقعي لازم يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين، إحنا لما نجي بالنسبة إلى الحب الإلهي يختلف في مصادره وفي أسبابه، باختلاف إيمان الناس، باختلاف معرفة الناس. بعض من الناس يحبون الله سبحانه وتعالى رجاء لنعيمه، بعض يحبوه خوفا من جحيمه، يعني يبدون الحب في سبيل التخلص، هذا اني ماكو مانع منهن، لأنه الإنسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن درجة المتقين ودرجة أولياء الله ودرجة العارفين أعلى منها، درجة توصل إلى الشكر، توصل إلى العبادة الأصلية، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يعبد الله سبحانه وتعالى حبا، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة تجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا، في بعض الروايات شكرا لكن تأكيد أكو من الإمام، حبا فتلك عبادة الأحرار. الإنسان الحر يعبد الله سبحانه وتعالى على حسب معرفته، لأن كل ما تجلى الله له أكثر، كل ما معرفته لله صارت أكثر، يكون حب لله أكثر. الإنسان المؤمن، شوفوا، الإنسان المؤمن يعيش بين الأنس بالله والشوق إليه. يعني شنو؟ عادة الأنس يكون من القرب، الشوق يكون من البعد. يعني لما يبتعد واحد عنه يشتاق إليه يشوفه أو يغيب عنه، لما يأنس به يعني بصفه، يعني موجود يمه. انت شوف بالنسبة إلى المؤمنين يعيشون بين هذين الأمرين، يأنسون بالله سبحانه وتعالى على بذكر الله تطمئن القلوب، ومن جهة ثانية يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الباري عز وجل فيه صفات ما موجودة في الإنسان. الإنسان بعد واحد عنده، يو هو قريب يو هو بعيد، يو هو موجود يو هو ما موجود، يو هو غائب يو هو شاهد. أما الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قريب وبعيد، يا من دنا في علوه وعلى في دنوه. في الأدعية هالمعاني هذه موجودة بالنسبة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى الشوق إلى الله سبحانه. وهذا الغريب بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى المؤمن، أنه مع أنسه بالله وأن الله قريب منه دائما يشتاق إلى لقاء الله، دائما مشتاق إلى رؤية الله، دائما مشتاق إلى رحمة الله، دائما مشتاق إلى القرب من الله سبحانه. زين، نجي بالنسبة إلى الحب، الحب الإلهي. الحب الإلهي يقولون ما يعتمد على المنافع والمصالح. يعني قد يكون أمور الدنيا، عادة الإنسان يحب لواحد إذا أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت إلى الناس عادة الناس يحبوه، إذا أسأت إليهم الناس. قضية مع الله سبحانه وتعالى قضية عشق، قضية هيام، قضية حب، وتداس المنافع كلها. أحيانا بعض القضايا تصير على أساس الحب، هذا يرجع إلى المعرفة. والحب إذا ازداد يؤثر هيام ويؤثر على الإنسان، بحيث لا يفكر في نفسه ولا يفكر في مصيره ولا يفكر في المنافع. انت قاري سورة يوسف والنساء اللي جمعتهن امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأن يوسف مثير للحب، مثير للعشق، مثير للهيام لجماله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم. يعني كل واحدة من عندهن بيدها شيء، بيدها تفاحة أو بيدها أي شيء آخر حسب الروايات، قاعد تعمل سكينها بيدها، قامت تقطع بيدها وما ملتفت ايش قاعد تسوي. يعني انت لاحظ، يصاب الإنسان أحيانا بالذهول يولى شدة المصيبة، يولى يصاب بالذهول لشدة الحب والعشق. قام يقطع البدين أصلا ما يحسن، يعني البدن ما يحس شنو قاعد يصير عليه. وهذا هواي مهم جدا، وهذا القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه. انت شوف بعض العشاق كل ما يصيبهم أصلا شخصيته تذوب في سبيل حبيبه، ما يهتم بشخصيته، ما يهتم يقول له مجنون، ما يهتم بالمجتمع يرفض، ما يهتم يروح للصحراء أبدا. ليش؟ لأنه فكرة مو يهمه. زين، الحب الإلهي عظيم جدا. هذول اللي الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم شيئا من حبه، ذول حالتهم حالة غير طبيعية تصير أغلبهم. حالتهم حالة غير طبيعية. سائد إذا تشوف الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة أكو عندهم فرد قدرة على حفظ الاعتدال، لكنه الناس العاديين قسم